أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية، لكن ثمن نصيب أحدهم 20 والآخر 15 والثالث 10 والرابع 5 والخامس لم يبين، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم 60 بعد إخبارهم بالحال، والرابع شرك في حصته، فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة، والثاني تولية، والثالث مرابحة، والرابع تشريك، والخامس مساومة. ما زال الكلام في ذكر أقسام البيع، وقد قلنا أنه توجد خمسة أقسام للبيع: بيع المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية وبيع التشريك. هل يمكن، هذا السؤال، هل يمكن أن تجتمع هذه الأقسام في عقد واحد أم لا؟ الجواب عند الشارح يقول: نعم، يمكن أن تجتمع في عقد واحد، وقد ذكر له مثالا، ولكن بعض العلماء قالوا لا، وهذا المثال الذي ذكره الشارح هي عقود خمسة وليست عقدا واحدا. نعم، المبيع مشترك وليس عقدا واحدا. على كل حال، نذكر المثال الذي ذكره الشارح في أنه يمكن أن تجتمع هذه الأنواع الخمسة في مثال واحد. حاصل هذا المثال، هذا مثال دقيق جدا: خمسة من الناس اشتروا ثوبا واحدا على أن يكون، طبعا اشتروا ثوبا واحدا واحدا على أن يكون خمس الثوب، خمس من الثوب للأول، وخمس من الثوب للثاني، وخمس الثالث من الثوب للثالث، والخمس الرابع من الثوب للخامس. واضح الفكرة؟ الأول اشترى خمسه 20، والثاني 15، والثالث 10، والرابع 5، والخامس لم يبين، يعني اشتراه ولم يبين بكم اشتراه. ذن ايش سووا الخمسة؟ باعوا الثوب بكامله، باعوا الثوب بكامله. واضح الفكرة؟ لكن الرابع منهم الذي باع حصته بالتشريك، الرابع منهم الذي باع حصته بالتشريك، الذي باع يعني خمسه، باعه بكام؟ بخمسة دراهم. ملتفت انت الآن؟ هذا الرابع باع حصته بالتشريك، يعني باع نصف حصته بالتشريك، لأن التشريك نصف، ربع، خمس. واضح؟ فخمس الثوب له، اشترى خمس الثوب، هذا الرابع خمس الثوب بخمسة، وباع مثلا نفرض أن النصف هو اشترى بكم؟ بخمسة، باثنين ونص يعني باعه. واضح؟ الآن مو يم، احنا مو يم مسألة التشريك، يم أصل المطلب، كيف صاروا ذلي اجتمعت الأنواع الخمسة في هذا العقد الواحد. الأول ايش سوى؟ قال: أنا اشتريت الخمسة الذي لي من الثوب، اشتريته ب20، أبيعه ب15، إذا صار شنو؟ مواضعة. الثاني طبعا التفات، لازم نلتفت بعد فحلاي لا يفلت المطلب، طبعا ذلين اللي باع اللي شروا، ذلين الخمسة اللي شروا باعوا الثوب بكام؟ باعوه طبعا، أربعة منهم باعوا، اللي هو الأول والثاني والثالث والخامس، باعوا الثوب ب60، الخامس باعه بالتشريك. التفت؟ الحين نشوف الأول، أنت الأول إيش سويت؟ قال: أنا اشتريت خمسة ثوبي ب20، بكم بعته؟ قال: بعته ب15، صار مواضعة. أنت الثاني بكم اشتريت خمسك من الثوب؟ قال: أنا اشتريته ب15، بكم بعته؟ قال: بعته ب15. هذا إيش يسمونه؟ تولية. 15 و15 كم صاروا؟ 15 و15 كم صاروا؟ 30. شو بقى من 60؟ 30. جئنا إلى الثالث، قلنا أيها الثالث بكم اشتريت خمسك من الثوب؟ قال أنا اشتريته 10. بكم بعته؟ قال بعته 5. ذي شو يسمونه؟ مواضعة. كم صار الحين؟ كم صار الحين؟ الأول باع 15 والثاني باع بكم؟ 15 صار 30 صح؟ أرني شنو؟ الرابع، أنا أشوف دقيقة، أنا أشوف الرابع بكم؟ الثالث بكم اشتراه؟ الثالث اشتراه 10 صح؟ دقيقة خل أشوف. ها الثالث بكم باعه؟ بكم باعه؟ اشتراه 10 وباعه 15 صار مرابحة. القسم الثالث مرابحة، رجاء الالتفات، يعني ليس الاشتباه. الثالث لما سألناه بكم اشتريته؟ قال اشتريته اشتريته 10. بكم بعته؟ قال 15. كم صار الحين؟ 15 الأولية و15 الثانية و15 الثالثة، كم صار؟ 45. إيش كثر بقى من 60؟ 15. هذه 15 توزع بين الرابع والخامس. الرابع باع حصته بالتشريك صح؟ الرابع سألناه بكم أنت اشتريت؟ قال اشتريته 5. الخمس الذي لي اشتريته 5. نقول له أنت بعته بالتشريك، ماذا بعت؟ قال بعته نصفه. كم بعت؟ قال 2.5. إذن لهش كثر ذا من 15؟ 2.5 صح؟ وبقي من ذا للخامس الذي لم يبين، الذي لم يبين فكان بيعه مساومة، له 12.5. فاجتمعت شنو الأنواع الخمسة في هذا العقد. وضح المطلب الآن؟ في عقد واحد. بعضهم ايش قال؟ قال ذي مو عقد واحد، هذه 5 عقود. ليش يقول المصنف تجتمع الخمسة الأقسام في عقد واحد؟ ذي في مبيع واحد وإلا العقود 5. واضح الفكرة؟ على كل حال طيب. وقد تجتمع الأقسام في عقد واحد بأن اشترى 5 من الناس ثوبا واحدا بالسوية، لكن ثمن نصيب أحدهم 20. الأول لما سألنا بكم اشتريت خمس ثوبك، خمس الثوب الذي لك، الخمس المتعلق بك من الثوب كم اشتريته؟ قال 20. الآخر بكم؟ قال 15. والآخر 15. والثالث 10، اشتراه 10. والرابع اشترى خمسه بكم؟ 5 دراهم. والخامس لم يبين، تمام ولا لا؟
نعم.
ها الذي لم يبين هذا يصير بيعه بيع مساومة، التفت. ثم باع من عدا الرابع نصيبهم 60 بعد إخبارهم بالحال، يعني الأول والثاني والثالث ها والرابع الذي شرك في حصته أخبره بالحال، لكن ذاك الخامس لم يخبر بالحال. ليش لم يخبر بالحال؟ حتى نفرض أنه بيع مساومة. واضح الفكرة؟ القسم الخامس يعني. والرابع شرك في حصته فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة. ليش مواضعة؟ لأنه الأول اشترى خمسه حصته، خمسه من الثوب كان 20 وباعه 15، إذا صار مواضعة. والثاني تولية، لأنه صحيح اشترى 15 درهم، لكن باعه الثاني ذا باع نصيبه خمسه الذي اشتراه من الثوب، خمسه من الثوب باعه 15، إذا تولية. والثالث مرابحة، ليش؟ لأنه اشتراه بكام؟ 10 وباعه 15. والرابع تشريك، شراه 5 وباع نصفه 2.5. والخامس مساومة الذي يكون له باقي 15 اللي هو 12.5 له. واضح الفكرة؟
نعم.
واجتماع يعني، ويمكن اجتماع قسمين وثلاثة من الأنواع في عقد واحد، وأربعة أقسام منها من الأقسام الخمسة على قياس ذلك. طيب الأقسام الأربعة اللي أول ما ذكرها وذكر أربعة أقسام المصنف ياهي، قال أحدها المساومة. الآن يريد يبين الأربعة الأقسام اللي هو المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية. التشريك سيذكره فيما بعد، بيع التشريك الذي هو القسم الخامس سيذكره المصنف فيما بعد. الآن يريد أن يبين أحكام هذه الأقسام الأربعة. قال والأقسام الأربعة أحدها المساومة، وهي البيع بما يتفقان عليه من غير تعرض للإخبار بالثمن، من غير تعرض للإخبار بالثمن، يعني البائع يبيع البضاعة على المشتري من دون أن يخبر بالثمن الذي اشتراها به، سواء علمه المشتري أم لا. ربما المشتري يعلم بأن البائع قد اشترى بضاعته بكذا، لكن البائع نفسه هل أخبر في أثناء العقد، هل أخبر المشتري في أثناء العقد بالقيمة التي اشتراها به؟ لا. سواء علمه المشتري أم لا، وهي أفضل الأقسام. أفضل الأقسام في الشريعة الإسلامية أن يبيع الإنسان مساومة، لا يخبر بالثمن الذي اشتراه. واضح الفكرة. وثانيها المرابحة، ويشترط فيها المرابحة، واضح عندك المرابحة، أن أنا البائع أبيع هذه المسجلة بماء. ليش؟ أنا اشتريته بثمانين، أقول له اشتريته بثمانين درهما وأريد ربح عشرين درهما، أبيع بمئة يعني. واضح. وثانيها المرابح، ويشترط فيها العلم، أي علم كل من البائع والمشتري بقدر الثمن وقدر الربح والغرامة. إذا في غرامة مثلا على المؤونة، أقول له تعال أنا اشتريت هذه المسجلة أو هذا الكتاب بثمانين وأريد أن تعطيني عشرين ربح زيادة على أصل الثمن، عشرين درهما، وتعطيني أيضا عشرة دراهم غرامة للنقل. واضح هكذا. والمؤن إن ضمها، الغرامة والمؤن إن ضمها إلى الثمن والربح. ويجب على البائع الصدق، يعني لابد يكون البائع صادق في ذكره للثمن والربح، يعني لما يقول أنا اشتريته بثمانين فعلا اشتراها بثمانين، ما يكذب. ولذلك سيأتي من البحث أنه لو تبين أن البائع كان كاذبا يكون المشتري بالخيار بين الفاسخ والإمضاء بنفس الثمن الذي ذكر في العقد، سيأتي بيانه إن شاء الله فيما بعد. ويجب على البائع الصدق في الثمن، يعني في ذكر قدر الثمن وفي ذكر قدر المؤن وما طرأ، يعني ما طرأ على المبيع من موجب النقص في ثمنه. يعني نفرض أنه كان شنه فيه عيب، يقول أنا اشتريته بماء ولكن صار فيه عيب، أو اشتريته بثمانين ولكن بعدين صار فيه عيب، وهذا العيب يوجب النقص من الثمانين عشرة دراهم فيكون قيمته سبعين، وأريد ربحه عشرين مثلا فيكون جميع تسعين، وهكذا. وقدر ما طرأ من موجب النقص والأجل وغير ذلك، لابد يكون صادق في ذكر هذه الأمور كلها. فإن لم يحدث البائع فيه زيادة، فإن لم يحدث يعني البائع لما اشتراه، نفرض أن البائع اشترى المسجلة بثمانين درهما تمام ولم يحدث فيه حدث، ها، فإن لم يحدث البائع فيه زيادة قال اشتريته بكذا ولي ربح كذا، أو هو علي بكذا ولي ربح كذا، أو تقوم علي بكذا ولي ربح كذا، هذا شنو؟ هذا المرابحة، لأن احنا نتكلم في القسم الثاني في المرابحة. فإذا ايش أقول أنا البائع للمشتري؟ أقول هكذا اشتريته بثمانين وأريد ربح عشرين، واضح؟ أو هو علي بثمانين وأريد ربح عشرين، أو تقوم علي هذا المسجل بثمانين وأريد ربح عشرين، هكذا أقول. وإن زاد بفعله من غير غرامة مالية أخبر بالواقع بأن يقول اشتريته بكذا وعملت فيه عملا يساوي كذا. عرفت شلون؟ لنفرض أنه زاد فيه شيئا، أنا البائع اشتريته مسجلة ووضعت عليه بعض الإكسسوارات مثلا يعني، فأقول أنا اشتريته بثمانين، عرفت، ووضعت فيه إكسسوارات بكذا، إنزين طيب، لنفرض أني عملت عملا ولكن من دون غرامة مالية. عملت عمل بس ما دفعت فيه فلوس، هل يجب علي أني أقول أنا عملت فيه كذا ولم أدفع المال؟ نعم، أخبر بالواقع. لذا قال وإن زاد بفعله من غير غرامة مالية. عرفت شلون؟ يعني أنا زاد من دون ما مثلا أحيانا أنا أشتري الخروف وجعله يعلف ويسمن من دون غرامة، خليته يعلف في البار أرض الرحمنية أكل من حشائش البر، ما دفعت مال أنا ولا وضعت راعي يرعاه ولا حملته بسيارة أجرة وارسلته إلى البر والصحراء ليأكل، ما خسرت فلوس. ها يقول وإن زاد بفعله من غير غرامة مالية أخبر بالواقع بأن يقول اشتريته بكذا وعملت فيه عملا يساوي كذا وأريد ربح كذا. يعني أقول لك هالشكل أيها المشتري، اشتريت هذه المسجلة ب80 أو هذا الخروف ب80 درهما، وزاد هذا المسجل من خلال عمل عملته فيه وهذا العمل يسوى 10 مثلا، فكان قيمته تصير 90، لأن يعني زدت عمل على قيمة العمل 10 فيصير 90 وأريد ربح 20 يصير 110 الجميع. واضح الفكرة؟
نعم.
إيه؟ ومثله ما لو عمل فيه متطوع. لنفرض الآن إجا زيد من الناس وحط إكسسوارات، قال شيخنا أنا أحبك أنا صديق عندي إكسسوارات هدية لك حلوة تناسب هذا المسجل، أنت المسجل تريد أن تبيعه سأضع لك هذه الإكسسوارات، فوضع إكسسوارات على المسجل. أنا المسجل أخذته مسجلي أنا البائع، أردت أن أبيعه، فلما أردت أن أبيعه تبين لي أن الإكسسوارات تجلب قيمة له أكثر، فأقول للمشتري أنا اشتريته ب80 وقد عملت وقد عمل فلان، مو لازم يذكره، عمل هو شخص من الناس فيه عملا يوجب زيادة القيمة، هذه 10 تزيد عليه على 80 وأريد ربح كذا 20 30. واضح الفكرة؟ ومثله ما لو عمل فيه متطوع. يعني لا تقول قد يتصور واحد أن ما يمكن أنا الباع أن أطالب بالقيمة التي عملها المتطوع ذلك الأجنبي، لا يمكن لي، ما دام أن ذلك العمل يسوى قيمة يمكن لي أن أطالب بتلك القيمة التي حصلت بسبب تلك الزيادة، حتى وإن كانت تلك الزيادة من قبل عمل آخر، شخص آخر غيري أنا البائع غيري أنا المالك. واضح الفكرة؟ وإن زاد باستئجاره عليه ضمه فيقول تقوم علي بكذا لا اشتريته بكذا، لأن الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن، بخلاف تقوم عليه فإنه يدخل فيه الثمن. رجاء الالتفات، لنفرض أن هذه المسجلة اشتريتها ب80 وقد وضعت مستأجرا لينقلها لي، أجرت شخص يجيبها لي، يجيب المسجلة لي، كم مقدار الأجرة؟ 10 دراهم مثلا. ما أقول للمشتري الذي يريد أن يشتري من المسجلة لقد اشتريته ب90 وأريد ربح 20، لا، أقول تقوم علي ب90. ليش؟ لأن كلمة الشراء اشتريته بكذا لا تشمل إلا الثمن فقط، أما صيغة تقوم علي بكذا تشمل الثمن وجميع المؤن حتى قيمة الأجرة قيمة النقل. واضح؟ إذا أردت أن أقول أشتريه لابد أن أذكر القيمة الواقعية، القيمة الواقعية التي اشتريتها بكم؟ ب80. أما إذا أردت أن أقول تقوم علي، لا، بإمكاني أن أضيف الثمن وأن أضيف شنو؟ أن أضع الثمن في الصيغة وأن أضع شنو؟ جميع المؤن التي خسرتها، وأقول كلفني من الأجرة 10 دراهم فيكون جميع 90 وأريد ربح كذا 20 يصير الجميع 110. واضح الفكرة؟ وإن زاد باستئجاره عليه ضمه فيقول تقوم علي بكذا، لا أن يقول اشتريته به، ما يقول اشتريته ب90 لأن الواقع اشتراه ب80. نعم، 10 الزائدة قيمة الأجرة، أجرة النقل في مثالنا. واضح؟ لا أن يقول اشتريته به لأن الشراء لا يدخل فيه إلا الثمن، بخلاف صيغة تقوم علي هذه تشمل الثمن وتشمل غير الثمن، فإنه يدخل فيه الثمن وما يلحقه من أجرة الكيال وأجرة الدلال وأجرة الحارس وأجرة المحرس، المخزن اللي أودع فيه أضع فيه المسجلة. واضح الفكرة؟ وبعد وأجرة القصار اللي يبيض الثياب. لنفرض أنا الحين اشتريته ب80 وذهبت بذهب هذا الثوب الذي اشتريته إلى القصار، قلت له بيض هذا الثوب، هذا يسمونه قصار اللي يبيض الثياب. واضح؟ أيضا أضف أقول لها تقوم علي بكذا، يمكن أني أجيب كل هذه المؤن لكن بصيغة تقوم علي. أما إذا أريد أن البائع أقتصر على كلمة اشتريته، هذا لا يمكن إلا أن أذكر الثمن فقط. واضح الفكرة؟
نعم.
يقول فإنه يدخل فيه الثمن، صيغة تقوم علي، يدخل فإنه يدخل فيه الثمن وما يلحقه، يلحق الثمن من أجرة الكيال، أجرة الكيال يعني الذي يكيل الحنطة مثلا، والدلال، أجرة الدلال هل تدخل، هم تدخل في الصيغة أيضا، وأجرة الحارس والمحرس يعني المستودع، والقصار والرفاء اللي يصلح، مثلا المسجلة أصلحته اشتريته بكذا وأصلحته بكذا، كان خريبا وأصلحته بكذا، عرفت؟ والصباغ، صباغ اللي يصبغ بالأسود بال، عرفت؟ وسائر المؤن المرادة للاسترباح، لا المؤن، لا ما، شلون لا ما، لا ما يقصد به يعني لا المؤن، لا الأجرة التي يقصد بها، يقصد به، يقصد به يعني تلك المؤن أو الأجرة، استيفاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة. مثلا أنا اشتريت عبدا مثلا بمائة دينار، بمائة، بمائة دينار، وأنفقت عليه. شلون أنفقت عليه؟ مو نفقة المخزن الذي أبقيته فيه، الفندق الذي أبقيته فيه، ولا نفقة الدلال، ولا نفقة الصب، صب جسمه، نفقة هذا الحارس الذي يحرس ذلك العبد، لا لا لا، قمت بإطعامه. هذا الإطعام أيضا أطالب به المشتري الذي يشتري العبد مني؟ لا، لأن هذه النفقة، النفقة لا يقصد بها الاسترباح، هذه النفقة من قبيل الإطعام والإطعام، إطعامه وإشرابه، ومن قبيل كسوته، هذه نفقة على العبد لا يقصد بها الاسترباح، بل يقصد بها الحفاظ على العبد. واضح الفكرة؟ ها، فإذا لم يكن القصد من هذه المؤن الاسترباح، إذن لا يحق لي أنا البائع عند البيع، لا، ولا يحق لي أن أضيفها إلى الثمن. واضح الفكرة؟ لذا قال وسائر المؤن المرادة للاسترباح لا ما يقصد به استبقاء الملك دون الاسترباح كنفقة العبد وكسوته وعلف الداب. نعم، العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل. لنفرض أن العلف المتعارف عليه أن يعطيه كل يوم 3 كيلو من الحشائش، وأعطيته كل يوم 10 كيلو من الحشائش لأجل التسمين، التسمين يقصد به الاسترباح. إذن ما دام أنه يقصد به الاسترباح، إذن يمكن لي أن أطالب بالزائد. أقول للمشتري أنا اشتريته ب80 درهما هذا الخروف، وخسرت عليه كل يوم 7 كيلوات، هو المفروض 3 كيلوات المتعارف لإعلافه، لا، زدته لأجل التسمين والاسترباح 7 كيلو زيادة على 3، فأطالب ب7 كيلو اليومية. واضح الفكرة؟ نعم. أقول تعطيني هذه، إيه؟ نعم، العلف الزائد على المعتاد للتسمين يدخل، والأجرة وما في معناها لا تضم إلى اشتريت بكذا كذا. شوف شوف، لاحظ، يقول والأجرة وما في معناها لا تضم إلى اشتريت بكذا، جاي يأكد أن صيغة اشتريت فقط تشمل الثمن ولا تشمل المؤن. نعم، تضم إلى صيغة شنه؟ تقوم علي بكذا. واضح؟ لا تضم إلى اشتريت بكذا إلا أن يقول واستأجرت بكذا. كان بيقول اشتريت بكذا واستأجرت بكذا وقصرفت عليه بكذا، هذا ممكن. أما فقط يعتمد يقول اشتريت بكذا ويقصد الثمن وأيضا جميع هذه المؤن، لا، لابد أن يصرح بالصيغة، فإن الأجرة تنضم حينئذ إلى الثمن للتصريح بها، يعني ليحصل التصريح بالأجرة. واعلم أن دخول المذكورات ليس من جهة الإخبار، بل فائدته إعلام المشتري بذلك، ليدخل في قولي بعتك بما اشتريته أو بما قام علي أو بما اشتريت واستأجرت ربح كذا. رجع الالتفات، هذا إشارة إلى مطلب مهم، وهو أنه تارة بالنسبة للمتعاقدين تارة يذكر المتعاقدان ما جرى من المؤن قبل العقد، وترى وتارة اخرى يذكرون تلك المؤن في اثناء صيغة العقد. الشارح يريد ان يقول ان مجرد ذكر المؤن ليس فقط للاخبار، لا، حتى لو ذكر تلك المؤن تكاليف تلك المؤن، تلك الاجرة، أجرة الحمال، الحارس، الدلال وكذا، حتى لو ذكرها قبل العقد، إذ ما دام أن الصيغة قصد بها تلك المؤن، عرفت شلون؟ إذن يحصل بذكرها قبل العقد يحصل الإنشاء. يعني مو مجرد، يعني مثلا الآن إذا تذكرنا أنا وأنت يا جناب السيد، تذكرنا أنا وأنت بالثمن قبل العقد، وبينت لك، أنا قلت لك يا سيد أنت تريد تشتري المسجلة، أنا خسرت عليه الحمل وكذا والمخزن وكذا هالكثر. بعدين في أثناء العقد قلت اشتأذى، قلت لك أنا تقوم علي بكذا، هذا الإخبار الأولي قبل العقد مجرد إخبار؟ الشارح يقول لا، ليس مجرد إخبار، بل هو إخبار يقصد به شنو؟ الإنشاء. وإلا لو كان مجرد إخبار هذا لا ينفع في العقد ولا يؤثر في العقد. واضح الفكرة؟ إنما يعني الذكر البائع الذي هو أنا في المثال، ذكر البائع لتلك المؤن ليس مجرد إخبار ولا، وبالتالي لا علاقة لها بالعقد، لا علاقة بالعقد، ولذلك ينشأ مثل هل بعضهم لما يريد الزواج يتفقان على المهر قبل شنه، يتفقان على المهر قبل العقد، ثم تقول المرأة زوجتك نفسي بالمهر المعلوم، بالمهر المعلوم هي ما ذكرت المهر ما هو قدره في أثناء العقد، بالمهر المعلوم، المعلوم متى؟ قبل العقد، صح؟ إذن هذا الإنشاء إنشاء على طبق تلك الأمور التي ذكرت قبل العقد. واضح المطلب الآن؟ قال الشارح واعلم، لاحظ العبارة، واعلم أن دخول المذكورات يعني المؤن، أجرة الحمال وأجرة الكيال والحارس وكذا، واعلم أن دخول المذكورات ليس من جهة الإخبار، يعني مو مجرد إخبار ليثبت صدق البائع، لا، بل فائدته إعلام المشتري بذلك لتدخل هذه المذكورات مع الثمن في الصيغة، لتضم هذه المذكورات إلى الثمن، هذه المذكورات تضم إلى الثمن في أثناء الصيغة، ليدخل في قوله، قول البائع بعتك بما اشتريت ولي ربح كذا، أو بما قام علي، بعتك بما قام علي ولي ربح كذا، أو بما اشتريت، يعني بعتك بما اشتريت واستأجرت ولي ربح كذا. شوف كلمة وربح كذا ترجع على جميع الصيغ الثلاث، ترجع على جميع الصياغ الثلاث، كلمة ربح كذا من الشارح، ربح كذا ترجع إلى الصياغ الثلاث، ولذلك أنا جبت الصياغ الثلاث بالربح. شوف لاحظ قول البائع شو يكون، بعتك بما اشتريت ولي ربح كذا، أو بعتك هذا الخروف أو هذه المسجلة بما تقوم علي، بما قام علي يعني بما تقوم علي ولي ربح كذا، أو بما اشتريت واستأجرت ولي ربح كذا. واضح الفكرة؟ طيب، لكن في خطأ وقع من الشارح، وهذا سهو من الشارح. لاحظ الصيغة الأولى، الصيغة الأولى إيش قالت؟ بعتك بما اشتريت ولي ربح كذا، ذي تصح؟ ما تصح إذا كان يريد أن يضم تلك المؤن، لأن صيغة اشتريت بك، اشتبعتك بما اشتريت ولي ربح كذا لا تشمل المؤن فقط، تشمل تشمل الثمن فقط، فكيف يأتي بهذه الصيغة؟ هو قال لنا عدة مرات، علمنا، قال يا جماعة الخير صيغة اشتريت بكذا لا تشمل إلا شنو؟ لا تشمل إلا الثمن، إذا لا تشمل المؤن. نعم، نستطيع أن نحمل عبارة، نوجه عبارة الشارح بأن نقول لا، هو صحيح قال اشتريت، بعتك ما اشتريت بكذا ولا ربح كذا، لكن كان قصده تلك الإخبارات التي تقدمت على العقد، مثل ما قالت تلك المرأة في العقد زوجتك نفسي بعد أن اتفقت مع الزوج الذي يريد التزويج بها، مع الرجل الذي يريد التزويج بها، قالت له زوجتك نفسي على المهر المعلوم، على المهر المعلوم الذي قبل العقد. واضح الفكرة؟ طيب وإن طرأ عيب وجب ذكره لنقص المبيع به عما كان حين شراه. نفرض أن البائع اشترى هذا الخروف بمئة درهم. أنا البائع اشتريت الخروف بمئة درهم، أريد أن أبيعك إياه يا سيد بما اشتريته، وأن يكون لي ربح مثلا 20 درهما. واضح الفكرة؟ طيب حصل عيب بعد أن اشتريته، هذا العيب يوجب النقص من المئة درهم كم مثلا؟ 20. لابد أن أبين هذا المقدار، أقول له اشتريته هذا الخروف، اشتريته، أقول لك يا سيد اشتريت الخروف بمئة وحدث بعد الشراء عيب يوجب نقص 20 درهما، فتكون قيمته كم؟ 80، وأريد ربح كم منه؟ 20، فيكون جميع كم؟ 100. واضح الفكرة؟ لابد أن أبين هكذا، لأن البيع بيع مرابحة، لابد أن أذكر الثمن وأذكر الربح. واضح الفكرة؟ لكن أريد أن أنبه على نقطة، هذا العيب الذي يحصل ينقص ولا ما ينقص من الثمن؟ ينقص، اللي ذكرناه المثال العيب الآن ينقص، لكن أحيانا العيب ما ينقص. كما لو هذا نذكره في الدرس القادم لأنه له ارتباط. أنا أشوف لأن ثلاثة أمثلة، أريد أذكر ثلاثة أمثلة، يعني لا يكفي مثال واحد لبين المطلب. شوف لاحظ عبارة يقول وإن طرأ عيب، خلينا نقرأ العبارة، وإن طرأ عيب وجب ذكره يعني من قبل البائع للمشتري لنقص المبيع به عما كان حين شراه وإن أخذ إرشا. هذا مثال ثاني، والذي سأذكره الآن أيضا مثال ثالث، ولذلك الأفضل أن نؤخر لأن الوقت انتهى، الأفضل أن نؤخر هذا البحث إلى الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.